الرجل يدعى عليه الحق، يعني المدعى عليه، ولا بينة للمدعي. يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي. قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له. هذه الرواية، استدلالها على القول الأول مبني على قراءة يرد بصيغة المعلوم والمقصود به المدعى على يستحلف، يعني المدعى على، أو يرد اليمين على المدعي على صاحب الحق هو المدعي. وحينئذ الرواية تدل على أنه إن لم يفعل فلا حق له. فعل يفعل منه مدعى على استدلال مبني على أن الفاعل في قوله فإن لم يفعل هو المدعى عليه. فإن لم يفعل يعني لم يحلف ولم يرد الجميع على المدعى فلا حق له. فيستفاد من ذلك جواز الحكم بمجرد النكول. المدعى على ان لم يحلف ولم يرد اليمين فقطع حقه. استدلال الروايه من على هذا، على ان تقل يقرا الفعل يرد بصيغه المعلوم يرد اليمين، ويكون الفاعل لقوله فان لم يفعل منه المدعى على. العباره تكون هكذا: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل هذا المدعى عليه لم يفعل كل من الأمرين، لم يحلف ولم يرد اليمين، فيثبت عليه الحق أو لا حق له. حقق عليه الرواية، والمقصود أنه يعني يثبت عليه الحق. استدلال بالرواية من على هذا، الملاحظة على هذا الاستدلال هو أنه احتمال في الرواية أن يكون المقصود أن يكون الفاعل ليفعل مو هو المدعى عليه، وإنما الفاعل هو من هو صاحب استحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق. فإن لم يفعل يعني فإن لم يحلف صاحب الحق فلا حق له. فإن لم يفعل يعني فإن لم يحلف صاحب الحق فلا حق له. وحينئذ تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى صورة رد المدعى على اليمين اليمن على المدعي، وليس لها نظر إلى صورة عدم رد المدعى على اليمين على المدعي. ما ناظرة إلى صورة عدم الرد وهو النكول اللي هو محل كلامنا، وإنما هي ناظرة إلى صورة رد المدعى عليه اليمين على المدعي. قل إذا رد اليمين يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يحلف صاحب الحق فلا حق له، لا حق لصاحب الحق. إذا لم يحلف يعني إذا لم يستجب اليمين المردود عليه، وهذا حكم آخر ليس له علاقة بفرض المفعول. هذا بمجرد أن نطرح احتمال في الرواية أن يكون الفاعل في فإن لم يفعل هو صاحب الحق للمدعى عليه، من دون فرض بين أن نقرأ يرد بصيغة المعلوم أو بصيغة المجهول. على كلا التقديرين قضية شبه الشكل، إذا قرأناها مبنية المجهول فالقضية أوضح، إذا قرأناها مبنية المعلوم وقلنا أن فاعل يرد هو المدعى عليه والقضية واضحة. ما دام صاحب فإن لم يفعل هو منه هو صاحب الحق يستحلف مدعى عليه أو يرد اليمين بناصية المعلوم أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل يعني فإن لم يفعل صاحب الحق اليمين فإن لم يفعل صاحب الحق فلا حق له الواجب أن يحدث له تكون ناظرة إلى اليمين المردودة لا إلى صورة النكول والامتناع من ماذا من رد اليمين على المدعي وأما إذا قرأنا أن يرد بقية المجهول فالقضية تكون أوضح فيستحلف المدعى أو يرد اليمين على المدعى ما بها ظروف أن المنكر هو الذي يرد شنو يرد اليمين يرد اليمين لعل الحاكم يرد شنو يرد اليمين على المدعي فليس لها ظروف في جواز القضاء والحكم بمجرد النكول وإنما هي ناظرة إلى مسألة أخرى إلى مسألة اليمين المرجودة الذي يرد اليمين على المدعي منه هل هو المنكر أو منه أو هو الحاكم إذا قرأنا يرد صيغة المعلوم الذي يرد اليمين على المدعي منه هو المنكر هو المدعى عليه إذا قرأنا بصيغة المجهول يحتمل أن يكون الراد هو منه هو الحاكم لكن على كل التقديرين ما دام فاعل يفعل هو صاحب الحق للمدعى عليه الرواية تكون النبي عن محل الكلام انه اذا رددنا اليمين على المدعي وامتنع من اليمين فلا حق له فنظر الى صورة اليمين المردودة وامتناع المدعي من هذه اليمين المردودة وليست ناظرة إلى صورة النقول التي نتكلم فيها ويؤيد هذا التفسير هو قوله فلا حق له لا يستطيع أن الأنسب بقوله فلا حق له فإن لم يفعل فلا حق له الأنسب أن يكون فاعل يفعل منه صاحب الحق صاحب الحق مناسب أن نقول فإن لم يفعل فلا حق له أما المدعى عليه ولا معنى يقول بأنه فإن لم يفعل المدعى عليه فلا حق له وليس بعد حق حتى نقول أنه لا حق له وإنما هو مدعى عليه وهذا المناسب يريد عبد التعبير المناسب أن نقول فإن لم يفعل فعليه الحق فلا حق له إن لم يعني إن لم يحلف ولم يرد اليمين وقلنا بكفاية ذلك في الحكم بمجرد النقول فالمناسب أن نقول فإن لم يفعل المدعى عليه ذلك شنو؟ فعليه الحق مو فلا حق له فلا حق له مناسب جدا أن يكون الفاعل ليفعل في هذه العبارة هو من هو صاحب الحق يعني المدعي فتكون يؤيد هذا أنها ناظرة إلى اليمين المردودة هذا كله مع ضعف الرواية على ما تقدم لماذا بالخاتم ابن سليمان فإنه لم يوثق أقعد أشرف السند في هذه الرواية هذه هي عمدة النصوص التي استدل بها على القول الأول وتبين من خلال هذا الاستعراض أنه لم يكن شيء منها إما من جهة عدم الثمانية إما من جهة السند أو من جهة الدلالة أو من جهة كل منهم بعض الروايات غير كما لا سند ولا دلالة هذه هي الروايات المتداولة في كلماتهم التي تستدل بها أو ذكرت في مقام الاستدلال بها على القول الأول نعم صاحب المستند استدل برواية جديدة لم يذكرها القائم قال أن هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على القول الأول وهي رواية أبي بصير المروية في الباب العاشر من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث الخامس الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير، والروايه معتبره بناء على اعتبار علي بن ابي حمزه البطاني كما هو الصحيح. الروايه عندنا معتبره. قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن القتامه اين كان بدوها، من اين بدا سائل القتامه؟ فقال: كان من قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما كان بعد فتح خيبر، تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحقا في دمه قتيلا، فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، قتلت اليهود صاحبنا. فتح خيبر وكذا، فلعله قتل بأنه من الانتقام. قتلت اليهود صاحبنا، فقال صلى الله عليه وآله: ليقسم منكم 50 رجلا على أنهم قتلوه. يقسمون 50 قتامة، يقسمون على أن اليهود قتلته. قالوا: يا رسول الله، كيف نقسم على ما لم نره؟ ما شفناه. قال: فيقسم اليهود. إذا ننتقل المرحلة الثانية، وأن اليهود يقسمون على أنهم ما عدم شكلة على أن واحد منهم قتل هذا، فيقسم اليهود. قالوا: يا رسول الله، من يصدق اليهود؟ استفهام إنكار، ما حد يقدر اليهود. فقال: أنا إذا أبي صاحبكم من الديانة فاتية مالته. خلطة الرواية اللي ينقلها عن النبي صلى الله عليه وآله اللي فيها بدو القتامة. فقلت أبو بصير يقول: فقلت له للإمام الصادق عليه السلام: كيف الحكم فيها؟ كيف يحكم بهذه القضية؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل حكم في الدماء بما لم يحكم به في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء. هذا المضمون موجود في عدة روايات، أن الحكم في الدماء يختلف الحكم في الأموال وغيرها. لو أن رجلا، هذا محل الشاهد بالرواية والاستدلال بالرواية، لو أن رجلا ادعى على رجل 10,000 درهم أو أقل من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين على المدعي، ما في يمين على المدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه. المدعي ليست وظيفته اليمين، اليمين وظيفة ماذا؟ المدعى عليه. ليس، ما كان على المدعي اليمين، لم يكن اليمين على المدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه. فإذا ادعى، هذا في غير كذا، فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا، كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم. هو كن يحلف، مدعي الدم لازم يحلف، مو المدعى عليهم يحلفون. فعلى المدعي أن يجيء ب50 يحلفون أن فلانا قتل فلانا، فيدفع إليهم الذي حلف حلف عليه، فإن شاءوا عفوا وإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قبلوا الديه. وإن لم يقسموا المدعون، فإن على الذين ادعي عليهم منهم أن يحلف منهم 50 ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم أن دفعوا الدية، وإن كان بأرض ثلاث أديت ديته من بيت المال. فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يقتل دم امرئ مسلم، لا يقتل دم امرئ مسلم. هذه الرواية، محل الشاهد في الرواية هو هذا، هو قوله عليه السلام لو أن رجلا دعا علي على رجل 10,000 أو كذا أو كذا لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه. هذه العبارة هذه الفقرة من العبارة ظاهرة في نفي اليمين عن المدعي ومقتضى إطلاقها هو نفي اليمين على المدعي سواء نكل المدعى عليه عن اليمين أو لم ينكل وسواء رد اليمين رد المدعى عليه اليمين على المدعي أو لا. لو كان احنا وراء مقتضى إطلاقها لم يكن اليمين على المدعي فالمدعي ليس عليه اليمين من دون فرق بين ان يحصل نكون من قبل المدعى عليه او لا نكون رد المدعى عليه اليمين على المدعي او شنو او لا. هذا نحن والروايه نحن والروايه هكذا مقتضى اطلاقها بهذا الشكل. نعم خرج صوره الرد من قبل المدعى عليه اخرجت منها لا شك انه في صوره رد المدعى عليه اليمين على المدعي يلزم المدعي بماذا؟ باليمين تكون وظيفته اليمين. ليش قيام الاجماع والنصوص على انه في حاله رد المنكر رد المدعى على اليمين على المدعي حينئذ تكون اليمين وظيفه المن للمدعي. في هاي الحاله نرفع اليد عن اطلاق الروايه ويبقى الباقي المشمول لإطلاق الرواية. ومنه محل الكلام شنو محل الكلام؟ ماذا نكل المدعى عليه رفض أن يحدث ورفض أن يرد اليمين على المدعي. هذه تكون مشمولة لإطلاق الرواية التي تقول لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه فليس وظيفة للمدعي. فكيف في المقام نحكم بأنه وظيفة للمدعي في غير الصورة التي قام الإجماع والنصوص عليها أن في غير صورة رد المدعي عليه اليمين على المدعي. فنتمسك بإطلاق الرواية لنفي رد الحاكم اليمين على المدعي في صورة النكول. ويفوت بذلك ماذا؟ أنه قضية تحسن ويحسن على المدعى عليه لمجرد نكوله إلى توقف على رد اليمين على المدعي من قبل الحاكم. هذا هو الاستدلال بالرواية. هذه الرواية في الحقيقة هي نظير ما تقدم مع الرواية الثانية الثالثة صحيحة جميل وهشام المتقدمة نظير اللي كان محمد قسمة اليمين على اليمين على المدعى عليه ثلثين أياما على المدعي. هذا التقسيم فهم منا أنه شنو؟ أن وظيفة المدعي بينه واليمين ليست وظيفة له بينما وظيفة المدعى عليه هو ماذا؟ هو اليمين والعين ليست وظيفة الله. نفس البيان كيفية الاستدلال واحدة في كل منهما وهو أن الرواية تقول اليمين البين على المدعي واليمين على المنكر والتقدير قاطع للشركة. إذن اليمين ليست وظيفة للمدعي مقتضى إطلاقها أنها ليست وظيفة له مطلقا. نرفع اليد عن ذلك لمقدار ما تدل عليه الأدلة ولم تدل الأدلة بحسب الفرع إلا على اليمين المردودة من قبل المنكر. ما عدا هذا يبقى مسنون لهذا الإطلاق. كيفية الاستدلال واحدة والجواب الذي ذكر هناك أيضا يرد هناك. جوابه في تلك الرواية عن الاستدلال بتلك الرواية أيضا يتكرر في المقام. وحاصله هو أن الرواية ناظرة إلى ابتداء الحال فلا تدل ناظرة إلى ابتداء الحال وتدل على نفي اليمين عن المدعي في ابتداء الحال وليست ناظرة إلى ثاني الحال وثالث الحال فلا تدل على نفي اليمين على المدعي في إماء، يعني شنو؟ في ثاني الحال وفي ثالث الحال، المعنى واضح. أول ما نواجه القضية نقول اليمين على من؟ على المدعى، على المنكر. البين على من؟ على المدعى. أول شرط في ابتداء الأمر، في ابتداء الحال، وظيفة المدعي البينة، واليمين ليست وظيفة له، لكن هذا لا ينافي أن يكون اليمين وظيفة للمدعي. شنو؟ في ثاني الحال. شنو ثاني الحال في محل كلامنا؟ ما إذا طلبت البينة من المدعي قال ما تبينه، وطلبنا اليمين من المدعى عليه رفض أن يحلف ورفض أن يرد اليمين على من؟ على المدعي. هذه الحالة جديدة صارت، هذا ثاني الحال، ثالث الحال، ما شئت فعله. إنما طمعنا من أن يكون شنو؟ من أن يكون اليمين وظيفة للمدعي، يعني الحاكم يرد يطلب اليمين من؟ يطلب اليمين من المدعي. فإن حلف يحكم له وإلا يحكم عليه. هذا لا ينافي أن اليمين وظيفة شنو؟ المنكر، والمدعي وظيفته البينة، واليمين ليس وظيفة، لا ينافي ذلك. لماذا؟ لأن كون البينة وظيفة المدعي هو ملحوظ أول الحال في ابتداء الحال. اليمين ليس وظيفة له. في الحال الثاني ممكن أن يكون اليمين وظيفة له، نفس الجواب المذكور سابقا. هنا أيضا الذي يؤيد هذا الجواب في خصوص المقالة، هذه الرواية رواية أبي بكر، في خصوص هذه الرواية الذي يؤيد هذا الجواب في هذه الرواية هو أن نفي اليمين عن المدعي في هذه الرواية وقع في مقابل إثباتها، أي إثبات اليمين على المدعي في الدماء. واضح في الرواية في غير الدماء المدعي لا يطالب بالبينة، نفي البينة عن المدعي وقع في غير الدماء. في مقابل ماذا؟ في مقابل إثبات اليمين، نفي اليمين عن المدعي في غير الدماء وقع في مقابل إثبات اليمين على المدعي في الدماء. واضح المقابلة بينهما في الرواية. ومن الواضح أن إثبات اليمين على المدعي في الدماء تعقبه مباشرة في الرواية تحويل اليمين على من؟ على المدعي عليه. وقال أول مرة يطالب المدعي باليمين في الدماء، يجيب 50 قسامة، فإذا ما جاب 50 قسامة يصير يطالب منه باليمين، المدعى عليه يطالب منه. واضح؟ يطالب ماذا؟ يطالب المدعى عليه باليمين. يعني رأسا صار تحول اليمين، تحول، مع أن الرواية قالت ماذا؟ أنه في الدماء يثبت اليمين على المدعي، لكن لم ينافي هذا أن يتحول اليمين من إلى المدعى عليه. واضح هذا في الرواية، ما في منافات بينهم. ولذا الرواية أثبتت اليمين في الدماء على المدعي، وبعد ذلك انتقلت وأثبتت اليمين في الدماء لمن؟ على المدعى عليه. هذا يشكل قرينة، يشكل قرينة على أن نفي اليمين في غير الدماء أيضا من هذا القبيل، يعني نفي اليمين عن المدعي في غير الدماء هو بلحاظ ابتداء الأمر، بلحاظ ابتداء الأمر. أول ما يطالب المدعي في غير الدماء للبينة ولا يطالب، أول ما يطالب المدعي في الدماء باليمين، باليمين يطالب. لكن أول ابتداء الأمر يطالب بماذا؟ باليمين في الدماء، ويطالب بالبينة في غير الدماء. واليمين ليس وظيفة له، أي للمدعي في غير الدماء في ابتداء الأمر، وهذا لا يناسب أن يكون وظيفة له شنو؟ في ما بعد، يعني في كان الحال أو في ثالث الحال، كما عبروا هذا القرينة موجودة في هذه الرواية وليس موجود في رواية وصحيحة الشام وجميل المتقدمة، أنه في المقام إثبات اليمين أو نفي اليمين عن المدعي هو وقع في سياق إثباتها عليه بماذا؟ بالسماع. هذا الحكم وهو نفي اليمين عن المدعي، إثبات اليمين عن المدعي في الدماء، رأسا تغير في ثاني الحال، تحول هذا اليمين من المدعي المن إلى المدعي. فليكن نفي اليمين عن المدعي في محل كلامنا أيضا من هذا الباب، ينفى اليمين عنه في أول الحال، ولا مانع من إثباتها عليه في ماذا؟ في ثاني الحال. هذا قرينة على هذا التفسير الذي ذكروه في هذه الرواية. ثم على تقدير ثمانية الاستدلال بالرواية، نحن شككنا في الاستدلال بالرواية بهذا الجواب الذي ذكر أن الرواية ناظرة إلى أول الحال، ناظرة إلى أول الحال، فلا يصح الاستدلال بها على نفي اليمين في ثاني الحال عن المدعي، وبالتالي يصح القول الأول، يعني يصح القول الأول، يعني هذا الجواب يكون تاما، هذا الجواب عن الاستدلال يكون شنو؟ يكون تاما. الاستدلال بالرواية على الأول أول ليس صحيحا، لماذا؟ لأن الرواية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الحكم على المدعي، على المدعى عليه بمجرد النقول. صحيح تقول أن اليمين ليس وظيفة للمدعي، لكن بلحاظ أول الحال ممكن في ثاني الحال كما في محل الكلام أن يكون وظيفة علما للمدعي، رد الحاكم اليمين يمين عليه. لكن ليس لما صحة الاستدلال بالرواية فحينئذ الاستدلال بالرواية يتوقف على إبطال كل ما يستدل به على القول الثاني، فهم يتوقف على إبطال كل ما يستدل به على القول الثاني. لماذا؟ هاي شوية دقيقة المطلب، لماذا يتوقف على ذلك؟ لأنه الاستدلال حتى لو كان تاما، حتى لو كان تاما، حينئذ هو كأنه يؤسس أصلا في المدعي، وهو أنه لا يمين عليه. الأصل في المدعي أنه شنو؟ لا يمين عليه. هذا الأصل إلى تفسير مرة نقول أن هذا الأصل بلحاظ جميع الأحوال، يعني الأصل في المدعي أنه لا يمين عليه بلحاظ جميع الأحوال، حينئذ يمكن الاستدلال بالرواية على نفي اليمين في ثاني الحال. ليش؟ لأنه يؤسس أصلا في المدعي بلحاظ جميع الأحوال، مو فقط في أول الحال. أصل الاستدلال ما علينا في الاستدلال، نقطع النظر عن الاستدلال. الاستدلال مرجعه إلى هذا، أن الرواية وكذا الرواية تؤسس الأصل في المدعي، أن الأصل في المدعي أنه لا يمين عليه، مو في أول الحال، في جميع شنو؟ في جميع الأحوال. لكن هذا أصل، أصل هذا قاعدة. إذا دل دليل على القول الثاني نرفع لك عن هذا الأصل أو لا؟ نرفع لك عن هذا، لأن الدليل بالنسبة إلى هذه الرواية يكون بمثابة دليل بالنسبة إلى الأصل، والدليل قدم لنا وقدم على الأصل. فإذا في ثاني الحال، يعني في محل كلام، لا يمكننا التمسك بهذه الرواية لإثبات عدم الاحتياج إلى رد الحاكم اليمين على المدعي إلا بعد شنو؟ بعد إبطال جميع ما استدل به للقول الثاني، لأن ما استدل به للقول الثاني لو تم فكان مانع من الأخذ في ماذا؟ بالرواية، والاستدلال بالرواية، لأن الاستدلال بالرواية مثابة العمل بالعاصل المؤسس في المدعي، أن الأصل في المدعي هو ماذا؟ هو أن اليمين ليس وظيفة، لا، لكن إذا جل جل على أنه وظيفة له كما في اليمين المردودة، في اليمين المردودة مو رفعنا اليد عن الأرض، رفعنا اليد عن الأطلاق، ليس لوجود دليل يدل على أنه في اليمين المردودة يكلف المدعي في اليمين، فيما نحن في كتاب نقول إذا جل دليل على أنه يكلف المدعي بس باليمين لرد الحاكم اليمين عليه نرفع اليد بلا إشكال عن مقتضى هذا. من هنا الجواب عن هذه الرواية، أولا ما ذكروه من أنها تؤسس أصلا في أول الحال مو مطلقا، هذا يمنعنا من الرجوع إليها حتى لو لم شنو، حتى لو لم لو أبطلنا ماذا؟ لو أبطلنا أدلة القول الثاني، حتى لو أبطلنا أدلة القول الثاني في ثاني الحال لم نقدر نرجع إلى هذا الدليل لإثبات عدم الاحتياج إلى اليمين. ليش؟ لأنه هو يؤسس أصلا في المدعي لكن في أول الحال، في ثاني الحال ما تقاعد، ما تقاعد يرجع إليها. فإذا كل من الاحتياج وعدم الاحتياج يعني بعبارة أخرى كل من القول الأول والقول الثاني يحتاج إلى لا دليل، ولا يكفي لإثبات القول الأول إبطال ما استدل به على القول الثاني وحده. لماذا؟ لأن علما نرجع إذا أصلنا أدلة القول الثاني كيف نثبت ماذا؟ عدم الاحتياج. واضح يا أبونا؟ لا يمكننا أن نتمسك بهذه الرواية. لماذا؟ لأن هذه الرواية تقول أن اليمين ليس وظيفة للمدعي في أول الحال مو في جميع الأحوال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو سلمنا أنها تؤسس أصلا وإطلاقا بلحاظ جميع الأحوال مو في أول الحال، هذا صحيح، نقدر نستطيع أن نرجع إليه، لكن الرجوع إليه مشروط بماذا؟ بإبطال أدلة القول الثاني، وإلا لو صح دليل واحد من أدلة القول الثاني على الاحتياج إلى يمين المدعي ورد الحاكم اليمين على المدعي لا يمكن الرجوع إلى هذا الأصل كما فعلنا ذلك بالنسبة إلى اليمين جنا مردودة من قبل المدعي. الفرق بينهما ثمر بين الجوابين تظهر فيما إذا أبطلنا أدلة القول الثاني لم يكن شيء منها. حينئذ إذا كان الجواب أغمضنا النظر عن الجواب يمكن الاستدلال بالرواية بإثبات عدم الاحتياج إلى يمين المدعي، يعني يصح القول الأول. إذا أغمضنا النظر عن الجواب، إذا ضمينا الجواب وآمنا بالجواب والتزمنا بالجواب لا وضع لا يصح، لا هذا مجرد إبطال القول الثاني لا يصح. لماذا؟ لأن ما في شيء نرجع إلى الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى أول الأحكام جميع الأحوال. وبهذا يعني يتبين أنه حتى هذا الدليل الذي استدل به صاحب المستند أيضا لا يكون تاما. إلى هنا ينتهي الكلام ماذا عن الأدلة التي تدل بها على القول الأول. طبعا كان الأدلة خصوص الروايات، إلا هناك أدلة أخرى للأصول وغيرها تمسكوا أيضا بالعاصر، لكن لعله سيأتي الحديث عن هذا لاحقا. أما أدلة القول الثاني فالوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.